بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني، على المسلم أن يبذل قصارى جهده في أعمال الخير ووجوه البر، فإن أعمال الخير ووجوه البر لا تقف عند حد ما دام المسلم باقيا على قيد الحياة إلى آخر لحظة من لحظات حياته، فعليه أن يجتهد فيما يقربه إلى الله، عليه أن يجتهد فيما يقربه إلى الله إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، فإن أعمال الخير لا تنقطع حتى تبلغ الروح الحلقوم. لذلك يا عبد الله، جدير بنا أن نستغل كل فرصة وأن نهتبل كل فرصة وأن نغتنم كل وقت حتى نتزود من حياتنا لموتنا، ومن دنيانا لآخرتنا، ومن غنانا لفقرنا، ومن صحتنا لسقمنا، ومن فراغنا لشغلنا، ومن شبابنا لهرمنا. واعلم يا عبد الله أن أي عمل تتقرب به إلى الله مبتغيا به وجه الله وكان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سيضاعف لك أضعافا مضاعفة. من هم بحسنة فعملها فهي بعشر أمثالها إلى كم؟ إلى 700 ضعف، إلى أضعاف مضاعفة. ومن هم بسيئة بحسنة فلم يعملها كتبت له ماذا؟ حسنة. تهم لكن ما استطعت، تكتب لك حسنة. ومن هم بسيئة فلم يعملها، يعني تركها خوفا من الله عز وجل، كتبت له حسنة. سبحان الله، يهم بالسيئة ثم يتذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيقلع عن هذه السيئة خوفا من الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا كان بهذه المثابة فإنها تكتب له ماذا؟ حسنة. وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه ومنه وجوده، فينبغي لنا ألا نفوت الفرص، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وإن تك حسنة ماذا؟ يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ربما كانت طلاقة الوجه هذه هي المرجحة لماذا؟ لميزان حسناتك. فكيف بنا نفرط في أمور كثيرة صباح مساء ونضيع أوقاتنا فيما لا ينفع، نضيع أوقاتنا فيما لا ينفع، وأنت يا عبد الله مسؤول عن هذا الوقت. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه فيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أنفاسك محسوبة عليك يا عبد الله، حركاتك وسكناتك، رجلك، يدك، وجهك، نظراتك، عيونك، سمعك، بصرك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهل تنبهت إلى هذا واتخذت الحساب الذي يقربك، واتخذت العدة التي تقربك إلى الله جل وعلا؟ بعض الناس يفرط، تمر عليه مواسم من مواسم الخير ولا يفكر فيها ولا يعبأ بها. أضرب لكم مثالا، ما نحن فيه اليوم وغدا من أفضل الأيام، أفضل يوم بعد يوم عرفة هو يوم عاشوراء. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده. وفي يوم عاشوراء قال: أحتسب على الله أن يكفر ماذا؟ سنة قبله أو السنة التي قبله. فهو من أفضل الأيام. نرى بعض الناس يفرط، يمر أو تمر هذه الأيام ولا يعبأ بها، وصيام شهر الله المحرم أو بعض أيامه فاضلة أيضا، وأفضلها هو اليوم العاشر، يوم صوم ويوم عمل صالح، وليس يوم خدش بالسكاكين والعصي والرماح والحديد حزنا كما تفعله بعض الفرق الضالة، ها؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، الآن يضربون أنفسهم بالحديد وبالسكاكين وبالزجاج وبالرماح ويظنون أن هذا عملا يقربهم إلى الله، عمل يقربهم إلى الله وعمل يبعد عن الله عز وجل، من البدع التي أحدثها هؤلاء الخفافيش. فإذن علينا أن نعمل الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضم إلى اليوم العاشر، أي يوم؟ اليوم التاسع، لئلا يفرد اليوم العاشر. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، أي مضموما إلى ماذا؟ إلى العاشر. ومن فاته التاسع فليصم اليوم العاشر والحادي عشر. ومن فضل الله أن المحكمة العليا هذا العام قد أعلنت دخول الشهر، فلا نحتاج أن يعني نتعب أنفسنا في البحث عن الوقت. فلذلك علينا أن نهتم بمثل هذه التطوعات العظيمة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لو نكسنت اليوم التاسع وغدا العاشر ويوم الحادي عشر يوافق يوم الايش؟ يوم الاثنين. الله أكبر، ثلاثة أيام فاضلة متتالية، التاسع والعاشر ويوم ايش؟ ويوم الاثنين. لا لكونه يوم 11، لا، لكن لكونه يوم الاثنين. لكن من فاته كما قلت لكم صوم اليوم التاسع فليصوم العاشر والحادي عشر، فإن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه التطوعات يا عبد الله ترقع الخلل الذي قد يوجد في ماذا؟ في الفرائض وفي الواجبات التي نخل بها ولا نؤديها على الوجه الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فهذه بمثابة المرقعات، إضافة إلى ما تكسبك إياه من محبة الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فتقرب إلى الله يا عبد الله في هذه الأيام المباركة بالصيام وبما يوفقك الله له من أعمال صالحة. أما أن يتخذ هذا اليوم يوم حزن أو يوم رأس للسنة الجديدة فنقدم فيه الحلويات وما إلى ذلك، فهذه خرافات قلدنا فيها اليهود والنصارى فيما يفعلون في أعياد موالدهم. أما المسلمون فإنهم يتقربون إلى الله بما يتفق مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يحدثه الناس من أفعال ومن أعياد ومن أمور فإنها كلها محرمة. فانتبهوا واهتبلوا الأيام المباركة، واهتبلوا الفرص الطيبة. في كل ليلة عندك موسم، آخر الليل ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في كل يوم على مدار العام، وينادي عباده من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، وفي رواية أخرى من يتوب إلي فأتوب عليه. فانتهز هذه الفرص يا عبد الله. ثم إن الله عز وجل أخبر كما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالنهار، لماذا؟
ليتوب
مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها. عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فاغتنموا الفرص يا عباد الله، اغتنموا الفرص يا مؤمنون، اغتنموا الفرصة اغتنام من هو على يقين أنه قد يمسي ولا يصبح، وقد يصبح ولا يمسي. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله وإياكم الثبات. انتبهوا لأولئك الذين ربما مرت عليهم أيام طاعة واستقامة ثم استهوتهم الشياطين واستحوذتهم وأضلتهم وأبعدتهم عن الله. أعرف شخصا من الناس، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. وفي السجود قولوا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هناك رجل كان في قمة التكفير، ليس الكفر، غلا إلى درجة ماذا؟ التكفير، يكفر المسلمين ويستحل دماءهم وأموالهم ويعتقد أنهم مرتدون. سبحان الله العظيم، ما زال ينحدر ولم يقف عند الوسط، بل انحدر من التكفير، من قمة التكفير إلى قمة الانحلال والردة. وهكذا الذي لا يلجأ إلى الله والذي لا يسير على منهج السلف مصيره التقلب التقلب، لأنه متقلب المزاج يمشي خلف هواه، فعندما كان هواه مع التكفيريين صار يكفر الناس، وعندما ألحد وارتد صار لا يكفر الكافر. ومما ذكر في إحدى مقالاته إنه لا يرى وجود كفار، لا يهوديا ولا نصرانيا ولا شيوعيا ولا بوذيا، لأن الدين عنده ما يدين به المرء لنفسه، فهذا هو الدين الذي يجب أن يعتقده ويجب أن يثبت عليه. فنسأل الله العافية والسلامة، فعلى المسلم أن يسأل الله الثبات دائما، وأن يلجأ إلى الله، وأن يفرع إلى الله، وأن يسأله الثبات، وأن يسأله حسن الختام، وأن يسأله أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. جاء في الدعاء الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقوله صباحا ومساء: اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا، هذا هو الشاهد، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. لا تنسى هذا الدعاء، تقوله في الصباح وتقوله متى؟ في المساء. هذا من أدعية الصباح والمساء التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلمون. وأدعية الصباح والمساء حصون لك يا عبد الله، يحفظك الله بها من الغوائل ومن المصائب ومن الشياطين ونحو ذلك، فعليك أن تلزمها وأن تجتهد في حفظها وأن تقولها بحضور قلب وإخلاص وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن يا إخوتاه، علينا أن نجتهد في أن نري الله من أنفسنا خيرا دائما وأبدا في كل وقت وفي كل حين، ولا يكون نصيبنا هو تلك المظاهر الاحتفالية التي يفعلها من قلد اليهود والنصارى وتشبه بهم في إقامة الموالد، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ثم اعلم يا عبد الله أنه لا يجوز بحال تهنئة الكفار بأعياد الميلاد، لا يجوز بحال تهنئة الكفار بأعياد الميلاد ولا بأي عيد من أعيادهم، لأن معنى ذلك أنك تعترف به وتقرهم عليه، ولا أن تتبادل معهم التهاني في ذلك، ولا أن تأكل من الأطعمة التي يقيمونها لذلك. أنا أقول هذا وأنبه على هذا لأن إذاعة إسلامية البارحة يتكلم فيها أحد المفتين المفترين بملء فيه أنه يجب أن نهني إخواننا النصارى، يقول إخوانه، يقول كفاه هم إخوانه هو وليسوا إخواننا نحن المسلمين أبدا، إخوانه هو وحده وهو مفتي ومحسوب على الأمة. يقول يجب علينا أن يعني نجلس معهم ويعني نتبسط معهم في أعيادهم وأن نشاركهم فيها وأن نعمل احتفالات معهم وأن نأكل وأن نجيب دعواتهم وأن نضيء الشموع معهم وأن نبادلهم الفرحة، هذا كله من التشبه، ومن تشبه بقوم فهو إيش؟ ها فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. أنا لا أقول لك يعني لا تلاطف الناس سواء كانوا موافقين أو مخالفون أو مخالفين، لا أقول لك اعبس في وجوههم، لا أقول لك أسئ إليهم، لا أقول لك خالقهم بأخلاق سيئة، لا، لكن لا تشاركهم في ماذا؟ في طقوسهم، ولا تهنئهم بها، ولا تتبادل معهم التهاني. فمن تشبه بقوم فهو منهم، وإنما ابتعد عنهم وعن أعيادهم وعن طقوسهم التي حتى لو جاءوك في عيد الحج ولا عيد رمضان وهنؤوك لا تهنئهم هم بأعيادهم. لا بأس أن تحسن إليهم إذا كانوا مسالمين ومقسطين، وتتصدق على فقرائهم، وتتخلق معهم بأخلاق طيبة ترغيبا لهم في ماذا؟ في الإسلام. لكن هذا لا يعني أن تذوب معهم أو تشاركهم في ماذا؟ في طقوسهم وأعيادهم، أو تهنئهم بها، أو تضيء الشموع معهم، أو تعطل دوائرك من أجلهم. لا، هذا لا يجوز، لا يجوز هذا المسلمين، بل هذا من شأن المتشبهين بالكفار، فإياك أن تكون من المتشبهين بالكفار يا عبد الله. انتبهوا لهذا واحذروا من مشابهتهم في هذه الطقوس النصرانية أو اليهودية التي يتساهل بعض الناس فيشاطرهم الأفراح ويتبادل معهم التهاني ويأكل من ولائمهم التي يقيمونها، وربما أقام هو وليمة في بيته تأييدا لهؤلاء أو والعياذ بالله مجاملة لهم. المجاملة في كل شيء إلا في الدين، لا مجاملة في الدين. وثم تفرق عظيم بين المداراة وبين المداهنة والمجاملة. المداراة ربما تؤخر، تدخل في المداراة التخلق بالأخلاق الطيبة حتى مع الكفار، هذا مداراة. تدخل في المداراة أكل طعام من كانوا من أهل الكتاب، وليس طعاما قد أعد لهذه الأعياد أو لهذه المناسبات. من مداراتهم أن تقبل هديتهم وتهدي إليهم، لعل الله يقضي في قلوبهم الإيمان. لكن أن تذهب إليهم في أعيادهم وتهنئهم بها، لا، هذا أمر مرفوض، وهذا أمر من أمور الجاهلية. فعلينا أن نبتعد عن أمور الجاهلية، وأن لا نشارك هؤلاء في طقوسهم حتى لا نقع في شباكهم أو نقلدهم في أعيادهم. وعلى المسلم أن يعتز بدينه وأن يقف عند حدود دينه، لا يكون إمعة يقلد الناس في كل ما يفعلون، إن أحسنوا أحسنوا وإن أساءوا أساء. لا، عليه أن يعتز بدينه وأن يكون اعتزازه بدينه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يزودني وإياكم زاد التقوى، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا سائل كريم يقول: إذا قرب في بلادنا يوم النحر نشتري قبل يوم الأضحية ضحايانا، ما حكم، يقول ما حكم شرائنا هذا قبل أيام النحر؟ هل تقع أضحية أم نذر؟
لا، لا بأس أن تشتريها، لكن لا تذبحها، لا تذبحها إلا بعد خروج صلاة العيد. تشتريها مبكرا من أجل أن تنتقي الشيء الطيب، وربما يحصل غلاء قبيل العيد وتريد أن تشتريها وتسمنها بطريقتك، لا بأس بذلك، لكن إياك أن تذبحها إلا بعد صلاة العيد. نعم، سأل الشيخ، ها؟
قبل أيام
ما في شيء، الشراء لا بأس به، إيه تشتري إن شاء الله لا بأس، لا حرج. نعم
للكساني إيه، لا 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 يقع نذر
أبدا. نعم عرفته هذا لا يقع نذر، بارك الله فيك. أنت تشتريه لتضحي به يوم العيد، وبعض الناس يشتريها مبكرا ويسمنها زيادة، يعني يعلفها أكثر حتى تكبر وتسمن ويحسن حالها. نعم
سنة.
نعم هذه السنة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول نحن في جزيرة من جزائر الهند الجنوبي وسكانها كلهم مسلمون، لكن في رمضان والعيد يختلفون في الرؤية، فبعضهم يكون مع أهل مكة مع رؤية مكة، وبعضهم على رؤيته، وبعضهم رؤية المدينة التي تبعد عنها 300 كيلو. أي الفريقين على السنن؟
الله يا أخي الكريم، أقترح عليكم أن تجتهدوا في الاجتماع على قلب رجل واحد، وأن تتحروا الرؤية في بلادكم، فإن تيسرت، وإلا خذوا برؤية المملكة لأنها تتحرى بدقة. لكن إن تحريتم في بلادكم لعل هذا يكون أولى وأجمع للكلمة. نعم.
يقول أنا أوتر في آخر الليل قبيل الفجر بدقائق، فهل فعلي هذا طيب؟
لا حرج عليك، إذا غلب عليك أنك تقوم آخر الليل فأخر الوتر، هذا عمل أفضل. وإن استطعت أن تصلي 11 ركعة فهو أفضل شيء، لأن هذا هو فعل من؟ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنك يا عبد الله يعني إن خشيت أنك لا تقوم، الحمد لله ليل الشتاء كل واحد إن شاء الله يقوم، الذي يحتسب سيقوم، لكن لو خشيت أنك لا تقوم فالأولى أن توتر قبل أن تنام، ثم إذا استيقظت فلك أن تتهجد وتصلي ما يسر الله لك أن تصلي بدون وتر. نعم
صلى الله عليكم. هل يجوز الكلام بالنسبة لي مع المرأة الأجنبية، أقول عن طريق الإنترنت هي تراني وأنا أراها لكن بيننا مفاوز؟
هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر، والرجل تزني وزناها المشي، واليد تزني وزناها ماذا؟ البطش، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. لا يجوز أن تتحدث مع المرأة الأجنبية سواء عبر التليفون أو عبر الإنترنت أو في خلوة أيا كانت تلك الخلوة، فإن ذلك مفتاح المعاصي ومفتاح الفواحش. لا يحل لك بحال أن تتكلم مع المرأة الأجنبية لا عبر الإنترنت ولا عبر التليفون ولا عبر أي وسيلة أخرى، بل إن ذلك محرم، لأن هذه المرأة أجنبية منك، ولا يحل لك أن تستمتع بحديثها ولا أن تتكلم معها حتى بالصوت، حتى ولو كان الصوت الكلام فقط، ولو لم تكن هناك رؤية فإن صوتها والحال هذه عورة. يعني نحن لا نقول على إطلاقه للمرأة أن تسأل بدون خلوة طلبة العلم وأن تكلمهم، ولا أن تكلم من تحتاج إلى كلامه بدون ماذا؟ بدون خلوة. لكن أن يتكلم معها على انفراد وعبر التليفون أو عبر الإنترنت فهذا هو، والخلوة سواء بسواء. فابتعد عن هذا يا عبد الله، واجتهد في البعد عن مفاتيح الشر كلها وعن مزالق الشيطان، ابتعد عن مزالق الشيطان كلها، فهذه مزالق الشيطان. حتى لو أردت أن تخطبها ليس لك أن تكلمها من وراء أهلها، بل لا يجوز ذلك إلا بحضور أهلها وتسترها. أما أن تتفق معها أولا ثم تكلم أهلها أو تتخذها صديقة فترة كما يقع في بعض البلاد الإسلامية، وللأسف قلدوا الكفار في ذلك، يتخذ صديقات ويتخذ والنساء يتخذن ماذا؟ أصدقاء. فهذا والعياذ بالله من الفوضى. ومن يأمن الذئب على الغنم، تستطيع أن تترك نعجة وذئبا في غرفة واحدة؟ ها؟ تأمن الذئب على النعجة أو على الخروف؟ كذلك ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فانتبه واخشى ربك وابتعد عن مزالق الشر، واعلم أن بداية الأمر نظرة ثم غمزة ثم همسة ثم ضحكة ثم نظرة ثم لمسة ثم زنا مباشرة. فانتبه واحذر، احذر يا عبد الله من طريق الشر أيا كان. نعم.
تقول الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فهل نعم. كل العمل كذلك؟ وبالنسبة للمدينة هل الأعمال تقاس على الصلاة المضاعفة؟
لا نعلم أن الأعمال الأخرى تضاعف في المسجد الحرام، لكن النص جاء في ماذا؟
صلاة.
في الصلاة، أنه بأنها بمئة ألف في ما سواه. وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجده خير من
ألف صلاة،
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فعليك يا عبد الله أن تنتبه وأن تقتصر على ما ورد. أما القياسات والتوسع في باب العبادات لا تنبغي أبدا، لكن الذي يخشى من مضاعفته هو ماذا؟ ها؟ هو السيئات، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في المسجد الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وفي المدينة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عير إلى ثور، عير جبل كبير جنوب المدينة، وثور جبل صغير شمال المدينة. المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. انتبه لهذا يا عبد الله، وكن على بينة من أمرك، واحذر المعاصي في مكة والمدينة وفي كل مكان، فإنها خطيرة في هذين المكانين أكثر وأكثر. نعم.
يقول اشتغل مع شركة والباص الشركة يأتي الساعة السادسة والربع، وإقام صلاة الفجر السادسة وعشر دقائق، وهو يريد يصلي مع الجماعة، هل يصلي مع جماعة المسجد أم يصلي في البيت ويلحق بالباص؟
ما هناك جماعة تلحقهم في الشركة؟ والله إذا كان فعلا يعني يتحتم عليك أو يتحقق فوات العمل عليك فلا بأس أن تصلي وتلحق، أو تمشي وتصلي في المساجد التي هي قريب من مكان الباص. نعم.
يقول تسمية ابنته بي بي
بي بي
أي.
بي بي حوحو سيسي زيزي
بي بي نبية
بي بي نبية
أي.
هي ليست نبية، سميها فاطمة سميها زينب سميها رقية سميها حفصة سميها عائشة، اختر الأسماء الطيبة، ما لكم من هالأسماء التي إما أن تكون أسماء حديثة مثل حوح وسوسو، وإما أسماء متكلفة مثل نبيه ومثل الرسول غير اسم برة أقل من اسم إيش نبية. زينب رضي الله عنها التي تسمى زينب أم المساكين كان اسمها إيش برة، وبرة اسم عادي. النبي صلى الله عليه وسلم قال غيرها إلى زينب، غيرها إلى ماذا؟ إلى زينب. هي ليس لا نبي ولا ملكة ولا ملكة ولا ملاك، هذه كلها أسماء لا تجوز بحال من الأحوال، كل هذه أسماء مبالغات ولا تجوز أبدا، ولا ملاك ولا إيمان، هذه كلها لا تجوز هذه التسميات مرة. نعم.
يقول هل يجوز اتباع جميع المذاهب أم الاكتفاء بمذهب واحد وخاصة في الصلاة؟
يا أخي الكريم، أئمتنا رحمهم الله وعلى رأسهم الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من أئمة الهدى والدين، كلهم دعوا إلى الأخذ بالسنة، كلهم دعوا إلى الأخذ بالسنة رحمهم الله جميعا، وكلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يقول وما وجدت من قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، وكلهم يقول لا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله عندما قال له حماد بن زيد، وكان رجل يذكر له حديث الإيمان وأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، فقال إن من أكثر الناس إيمانا أحسنهم أخلاقا، فقال حماد فقالوا لأبي حنيفة ألا ترد عليه يا إمام؟ قال ويحك أرد عليه وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهم بعض أهل العلم من هذا القول أن أبا حنيفة رحمه الله
رجع
عن القول بإرجاء الفقهاء، وهو خروج الأعمال من مسمى الإيمان، ولعل ذلك وارد إن شاء الله تبارك وتعالى رحمه الله. فالأئمة رحمهم الله لم يلزمون بهذه المذاهب. بالنسبة للعوام الذين لا يحسنون البحث في الكتب لا بأس أن يتتلمذوا على مذهب معين ويسألوا أهل العلم. وبالنسبة لطلبة العلم المتمكنين لا يجوز لهم التقيد بمذهب، لا سيما إن عرفوا أن الدليل على خلافه في المسألة المعينة، بل الواجب عليهم الأخذ بالدليل مع احترام الأئمة. نحن لا نفعل مثل ما يفعل بعض الناس، يعني يدعو إلى اللامذهبية لكنه يسيء إلى من؟ إلى الأئمة رحمهم الله، ويمقت فقههم ويذمهم ويغمزهم ويلمزهم، لا، هذا محرم ولا يجوز. أولئك الرعيل الأول الذين يعني خدموا السنة وخدموا العلم، لكن لا أتعصب لهم في الوقت الذي لا أتعصب لهم ولا يعني يلزمني التقيد بمذهب واحد منهم، لكن يجب أن نترحم عليهم وأن أحترمهم وأن أخذ من علمهم وأن أستفيد من قواعدهم نعم.
سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم، قوله جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، يقول هل يمكن الاستدلال بهذه الآية على عدم وجود الشفاعة لأهل الكبائر؟
أبدا لا تدل على عدم الشفاعة، إنما هذه الآية تنطبق على الذي يتمنى على الله الإيش الأماني. والرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحيح أنه موقوف على علي أو على عمر رضي الله عنهما قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالآية تعني الذي يريد الجنة بلاش، ها، لا يعمل لا يصلي ولا يصوم ومع ذلك يطلب الجنة، أنى له ذلك؟ لا يمكن، يعني لا يعمل الطاعات ويرجو الجنة، هذا غير صحيح. هذا المقصود بالآية الكريمة: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به. أما الشفاعة فقد ثبتت لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة معنا، منها: اختبأت شفاعتي أو ادخرت شفاعتي لمن؟ لأهل الكبائر من أمتي. ومنها: يشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع الصالحون ويبقى أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط. ولا شك أنهم لابد أن يكونوا مؤمنين. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الجماعة الذين قد امتحشوا في النار فيخرجون ضبائر فيلقون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت البقلة في الحقل في حميل السيل، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. حديث متواترة، حديث الشفاعة متواترة، ولم ينكرها إلا الخوارج والمعتزلة. والخوارج والمعتزلة لا ينظر إلى أقوالهم لأنها أقوال شاذة بعيدة كل البعد عن الحق. إلى درس الغد، أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني، على المسلم أن يبذل قصارى جهده في أعمال الخير ووجوه البر، فإن أعمال الخير ووجوه البر لا تقف عند حد ما دام المسلم باقيا على قيد الحياة إلى آخر لحظة من لحظات حياته، فعليه أن يجتهد فيما يقربه إلى الله، عليه أن يجتهد فيما يقربه إلى الله إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فإن أعمال الخير لا تنقطع حتى تبلغ الروح الحلقوم. لذلك يا عبد الله، جدير بنا أن نستغل كل فرصة وأن نهتبل كل فرصة وأن نغتنم كل وقت حتى نتزود من حياتنا لموتنا، ومن دنيانا لآخرتنا، ومن غنانا لفقرنا، ومن صحتنا لسقمنا، ومن فراغنا لشغلنا، ومن شبابنا لهرمنا. واعلم يا عبد الله أن أي عمل تتقرب به إلى الله مبتغيا به وجه الله وكان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سيضاعف لك أضعافا مضاعفة. من هم بحسنة فعملها فهي بعشر أمثالها إلى كم؟ إلى 700 ضعف، إلى أضعاف مضاعفة. ومن هم بسيئة بحسنة فلم يعملها كتبت له ماذا؟ حسنة، تهم لكن ما استطعت تكتب لك حسنة. ومن هم بسيئة فلم يعملها، يعني تركها خوفا من الله عز وجل، كتبت له حسنة. سبحان الله، يهم بالسيئة ثم يتذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيقلع عن هذه السيئة خوفا من الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا كان بهذه المثابة فإنها تكتب له ماذا؟ حسنة. وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه ومنه وجوده، فينبغي لنا ألا نفوت الفرص، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وإن تك حسنة ماذا؟ يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ربما كانت طلاقة الوجه هذه هي المرجحة لماذا؟ لميزان حسناتك. فكيف بنا نفرط بأمور في أمور كثيرة صباح مساء ونضيع أوقاتنا فيما لا ينفع، نضيع أوقاتنا فيما لا ينفع، وأنت يا عبد الله مسؤول عن هذا الوقت. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه فيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أنفاسك محسوبة عليك يا عبد الله، حركاتك وسكناتك، رجلك، يدك، وجهك، نظراتك، عيونك، سمعك، بصرك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهل تنبهت إلى هذا واتخذت الحساب الذي يقربك، واتخذت العدة التي تقربك إلى الله جل وعلا؟ بعض الناس يفر، تمر عليه مواسم من مواسم الخير ولا يفكر فيها ولا يعبأ بها. أضرب لكم مثالا: ما نحن فيه اليوم وغدا من أفضل الأيام، أفضل يوم بعد يوم عرفة هو يوم عاشوراء. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده. وفي يوم عاشوراء قال: أحتسب على الله أن يكفر ماذا؟ سنة قبله أو السنة التي قبله. فهو من أفضل الأيام. نرى بعض الناس يفرط، يمر أو تمر هذه الأيام ولا يعبأ بها، وصيام شهر الله المحرم أو بعض أيامه فاضلة أيضا، وأفضلها هو اليوم العاشر، يوم صوم ويوم عمل صالح، وليس يوم خدش بالسكاكين والعصي والرماح والحديد حزنا كما تفعله بعض الفرق الضالة، ها؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، الآن يضربون أنفسهم بالحديد وبالسكاكين وبالزجاج وبالرماح ويظنون أن هذا عملا يقربهم إلى الله، عمل يقربهم إلى الله، هو عمل يبعد عن الله عز وجل، من البدع التي أحدثها هؤلاء الخفافيش. فإذن علينا أن نعمل الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضم إلى اليوم العاشر، أي يوم؟ اليوم التاسع لئلا يفرد اليوم العاشر. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، أي مضموما إلى ماذا؟ إلى العاشر. ومن فاته التاسع فليصم اليوم العاشر والحادي عشر. ومن فضل الله أن المحكمة العليا هذا العام قد أعلنت دخول الشهر، فلا نحتاج أن يعني نتعب أنفسنا في البحث عن الوقت. فلذلك علينا أن نهتم بمثل هذه التطوعات العظيمة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لو نقصنت اليوم التاسع وغدا العاشر ويوم الحادي عشر يوافق يوم الايش؟ يوم الاثنين. الله أكبر، ثلاثة أيام فاضلة متتالية، التاسع والعاشر ويوم ايش؟ ويوم الاثنين. لا لكونه يوم 11، لا، لكن لكونه يوم الاثنين. لكن من فاته كما قلت لكم صوم اليوم التاسع فليصوم العاشر والحادي عشر، فإن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه التطوعات يا عبد الله ترقع الخلل الذي قد يوجد في ماذا؟ في الفرائض وفي الواجبات التي نخل بها ولا نؤديها على الوجه الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فهذه بمثابة المرقعات، إضافة إلى ما تكسبك إياه من محبة الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فتقرب إلى الله يا عبد الله في هذه الأيام المباركة بالصيام وبما يوفقك الله له من أعمال صالحة. أما أن يتخذ هذا اليوم يوم حزن أو يوم رأس للسنة الجديدة فنقدم فيه الحلويات وما إلى ذلك، فهذه خرافات قلدنا فيها اليهود والنصارى فيما يفعلون في أعياد موالدهم. أما المسلمون فإنهم يتقربون إلى الله بما يتفق مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يحدثه الناس من أفعال ومن أعياد ومن أمور فإنها كلها محرمة. فانتبهوا واهتبلوا الأيام المباركة واهتبلوا الفرص الطيبة. في كل ليلة عندك موسم، آخر الليل ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في كل يوم على مدار العام، وينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، وفي رواية أخرى: من يتوب إلي فأتوب عليه. فانتهز هذه الفرص يا عبد الله. ثم إن الله عز وجل أخبر كما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالنهار لماذا؟
ليتوب
مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها. عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فاغتنموا الفرص يا عباد الله، اغتنموا الفرص يا مؤمنون، اغتنموا الفرصة اغتنام من هو على يقين أنه قد يمسي ولا يصبح، وقد يصبح ولا يمسي. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله وإياكم الثبات. انتبهوا لأولئك الذين ربما مرت عليهم أيام طاعة واستقامة ثم استهوتهم الشياطين واستحوذتهم وأضلتهم وأبعدتهم عن الله. أعرف شخصا من الناس، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. وفي السجود قولوا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هناك رجل كان في قمة التكفير، ليس الكفر، غلا إلى درجة ماذا؟ التكفير، يكفر المسلمين ويستحل دماءهم وأموالهم ويعتقد أنهم مرتدون. سبحان الله العظيم، ما زال ينحدر ولم يقف عند الوسط، بل انحدر من التكفير، من قمة التكفير إلى قمة الانحلال والردة. وهكذا الذي لا يلجأ إلى الله والذي لا يسير على منهج السلف مصيره التقلب، التقلب، لأنه متقلب المزاج يمشي خلف هواه. فعندما كان هواه مع التكفيريين صار يكفر الناس، وعندما ألحد وارتد صار لا يكفر الكافر. ومما ذكر في إحدى مقالاته إنه لا يرى وجود كفار، لا يهوديا ولا نصرانيا ولا شيوعيا ولا بوذيا، لأن الدين عنده ما يدين به المرء لنفسه، فهذا هو الدين الذي يجب أن يعتقده ويجب أن يثبت عليه. فنسأل الله العافية والسلامة. فعلى المسلم أن يسأل الله الثبات دائما، وأن يلجأ إلى الله، وأن يفرع إلى الله، وأن يسأله الثبات، وأن يسأله حسن الختام، وأن يسأله أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. جاء في الدعاء الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقوله صباحا ومساء: اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية، العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا، هذا هو الشاهد، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. لا تنسى هذا الدعاء، تقوله في الصباح وتقوله متى؟ في المساء. هذا من أدعية الصباح والمساء التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلمون. وأدعية الصباح والمساء حصون لك يا عبد الله، يحفظك الله بها من الغوائل ومن المصائب ومن الشياطين ونحو ذلك، فعليك أن تلزمها وأن تجتهد في حفظها وأن تقولها بحضور قلب وإخلاص وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن يا إخوتاه علينا أن نجتهد في أن نري الله من أنفسنا خيرا دائما وأبدا في كل وقت وفي كل حين، ولا يكون نصيبنا هو تلك المظاهر الاحتفالية التي يفعلها من قلد اليهود والنصارى وتشبه بهم في إقامة الموالد، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ثم اعلم يا عبد الله أنه لا يجوز بحال تهنئة الكفار بأعياد الميلاد، لا يجوز بحال تهنئة الكفار بأعياد الميلاد ولا بأي عيد من أعيادهم، لأن معنى ذلك أنك تعترف به وتقرهم عليه، ولا أن تتبادل معهم التهاني في ذلك، ولا أن تأكل من الأطعمة التي يقيمونها لذلك. أنا أقول هذا وأنبه على هذا لأن إذاعة إسلامية البارحة يتكلم فيها أحد المفتين المفترين بملء فيه أنه يجب أن نهني إخواننا النصارى، يقول إخوانه، يقول كفاه هم إخوانه هو وليسوا إخواننا نحن المسلمين أبدا، إخوانه هو وحده وهو مفتي ومحسوب على الأمة. يقول يجب علينا أن يعني نجلس معهم ويعني نتبسط معهم في أعيادهم وأن نشاركهم فيها وأن نعمل احتفالات معهم وأن نأكل وأن نجيب دعواتهم وأن نضيء الشموع معهم وأن نبادلهم الفرحة. هذا كله من التشبه، ومن تشبه بقوم فهو إيش؟ ها؟ فهو منهم. من تشبه بقوم فهو منهم. أنا لا أقول لك يعني لا تلاطف الناس سواء كانوا موافقين أو مخالفون أو مخالفين، لا أقول لك اعبس في وجوههم، لا أقول لك أسي إليهم، لا أقول لك خالقهم بأخلاق سيئة، لا، لكن لا تشاركهم في ماذا؟ في طقوسهم، ولا تهنئهم بها، ولا تتبادل معهم التهاني. فمن تشبه بقوم فهو منهم، وإنما ابتعد عنهم وعن أعيادهم وعن طقوسهم التي حتى لو جاءوك في عيد الحج ولا عيد رمضان وهنؤوك لا تهنئهم هم بأعيادهم. لا بأس أن تحسن إليهم إذا كانوا مسالمين ومقسطين وتتصدق على فقرائهم وتتخلق معهم بأخلاق طيبة ترغيبا لهم في ماذا؟ في الإسلام. لكن هذا لا يعني أن تذوب معهم أو تشاركهم في ماذا؟ في طقوسهم وأعيادهم، أو تهنئهم بها أو تضيء الشموع معهم أو تعطل دوائرك من أجلهم، لا، هذا لا يجوز، لا يجوز هذا المسلمين، بل هذا من شأن المتشبهين بالكفار، فإياك أن تكون من المتشبهين بالكفار يا عبد الله. انتبهوا لهذا واحذروا من مشابهتهم في هذه الطقوس النصرانية أو اليهودية التي يتساهل بعض الناس فيشاطرهم الأفراح ويتبادل معهم التهاني ويأكل من ولائمهم التي يقيمونها، وربما أقام هو وليمة في بيته تأييدا لهؤلاء أو والعياذ بالله مجاملة لهم. المجاملة في كل شيء إلا في الدين، لا مجاملة في الدين. وثمة فرق عظيم بين المداراة وبين المداهنة والمجاملة. المداراة ربما تؤخر، تدخل في المداراة التخلق بالأخلاق الطيبة حتى مع الكفار، هذا مداراة، تدخل في المداراة أكل طعام من كانوا من أهل الكتاب وليس طعاما قد أعد لهذه الأعياد أو لهذه المناسبات. من مداراتهم أن تقبل هديتهم وتهدي إليهم لعل الله يقضي في قلوبهم الإيمان. لكن أن تذهب إليهم في أعيادهم وتهنئهم بها لا، هذا أمر مرفوض، وهذا أمر من أمور الجاهلية، فعلينا أن نبتعد عن أمور الجاهلية وأن لا نشارك هؤلاء في طقوسهم حتى لا نقع في شباكهم أو نقلدهم في أعيادهم. وعلى المسلم أن يعتز بدينه وأن يقف عند حدود دينه، لا يكون إمعة يقلد الناس في كل ما يفعلون، إن أحسنوا أحسنوا وإن أساءوا أساء. لا، عليه أن يعتز بدينه وأن يكون اعتزازه بدينه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يزودني وإياكم زاد التقوى، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا سائل كريم يقول: إذا قرب في بلادنا يوم النحر نشتري قبل يوم الأضحية ضحايانا، ما حكم، يقول ما حكم شرائنا هذا قبل أيام النحر؟ هل تقع أضحية أم نذر؟
لا، لا بأس أن تشتريها، لكن لا تذبحها، لا تذبحها إلا بعد خروج صلاة العيد. تشتريها مبكرا من أجل أن تنتقي الشيء الطيب، وربما يحصل غلاء قبيل العيد وتريد أن تشتريها وتسمنها بطريقتك، لا بأس بذلك، لكن إياك أن تذبحها إلا بعد صلاة العيد. نعم. سأل الشيخ، ما في شيء، الشراء لا بأس به، إيه تشتري إن شاء الله لا بأس، لا حرج. نعم.
للكساني إيه؟ لا 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 يقع نذر
أبدا. نعم عرفته، هذا لا يقع نذر، بارك الله فيك. أنت تشتريه لتضحي به يوم العيد، وبعض الناس يشتريها مبكرا ويسمنها زيادة، يعني يعلفها أكثر حتى تكبر وتسمن ويحسن حالها. نعم.
سنة. نعم.
هذه السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: نحن في جزيرة من جزائر الهند الجنوبي وسكانها كلهم مسلمون، لكن في رمضان والعيد يختلفون في الرؤية، فبعضهم يكون مع أهل مكة مع رؤية مكة، وبعضهم على رؤيته، وبعضهم رؤية المدينة التي تبعد عنا 300 كيلو. أي الفريقين على السنن؟
والله يا أخي الكريم، أقترح عليكم أن تجتهدوا في الاجتماع على قلب رجل واحد، وأن تتحروا الرؤية في بلادكم، فإن تيسرت، وإلا خذوا برؤية المملكة لأنها تتحرى بدقة. لكن إن تحريتم في بلادكم لعل هذا يكون أولى وأجمع للكلمة. نعم.
يقول: أنا أوتر في آخر الليل قبيل الفجر بدقائق، فهل فعلي هذا طيب؟
لا حرج عليك، إذا غلب عليك أنك تقوم آخر الليل فأخر الوتر، هذا عمل أفضل، وإن استطعت أن تصلي 11 ركعة فهو أفضل شيء، لأن هذا هو فعل من؟ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنك يا عبد الله، يعني إن خشيت أنك لا تقوم، الحمد لله ليل الشتاء كل واحد إن شاء الله يقوم، الذي يحتسب سيقوم، لكن لو خشيت أنك لا تقوم فالأولى أن توتر قبل أن تنام، ثم إذا استيقظت فلك أن تتهجد وتصلي ما يسر الله لك أن تصلي بدون وتر. نعم.
سأل الله إليكم: هل يجوز الكلام بالنسبة لي مع المرأة الأجنبية، يقول عن طريق الإنترنت، هي تراني وأنا أراها لكن بيننا مفاوز؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، والرجل تزني وزناها المشي، واليد تزني وزناها ماذا؟ البطش والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. لا يجوز أن تتحدث مع المرأة الأجنبية سواء عبر التليفون أو عبر الإنترنت أو في خلوة أيا كانت تلك الخلوة، فإن ذلك مفتاح المعاصي ومفتاح الفواحش. لا يحل لك بحال أن تتكلم مع المرأة الأجنبية لا عبر الإنترنت ولا عبر التليفون ولا عبر أي وسيلة أخرى، بل إن ذلك محرم، لأن هذه المرأة أجنبية منك، ولا يحل لك أن تستمتع بحديثها ولا أن تتكلم معها حتى بالصوت، حتى ولو كان الصوت الكلام فقط، ولو لم تكن هناك رؤية، فإن صوتها والحال هذه عورة. يعني نحن لا نقول على إطلاقه للمرأة أن تسأل بدون خلوة طلبة العلم وأن تكلمهم، ولا أن تكلم من تحتاج إلى كلامه بدون ماذا؟ بدون خلوة. لكن أن يتكلم معها على انفراد وعبر التليفون أو عبر الإنترنت، فهذا هو والخلوة سواء بسواء. فابتعد عن هذا يا عبد الله، واجتهد في البعد عن مفاتيح الشر كلها وعن مزالق الشيطان. ابتعد عن مزالق الشيطان كلها، فهذه مزالق الشيطان. حتى لو أردت أن تخطبها ليس لك أن تكلمها من وراء أهلها، بل لا يجوز ذلك إلا بحضور أهلها وتسترها. أما أن تتفق معها أولا ثم تكلم أهلها، أو تتخذها صديقة فترة كما يقع في بعض البلاد الإسلامية، وللأسف قلدوا الكفار في ذلك، يتخذ صديقات ويتخذ والنساء يتخذن ماذا؟ أصدقاء. فهذا والعياذ بالله من الفوضى. ومن يأمن الذئب على الغنم؟ تستطيع أن تترك نعجة وذئبا في غرفة واحدة؟ ها؟ تأمن الذئب على النعجة أو على الخروف؟ كذلك ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فانتبه واخشى ربك وابتعد عن مزالق الشر، واعلم أن بداية الأمر نظرة ثم غمزة ثم همسة ثم ضحكة ثم نظرة ثم لمسة ثم زنا مباشرة. فانتبه واحذر، احذر يا عبد الله من طريق الشر أيا كان. نعم.
تقول الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فهل نعم. كل العمل كذلك؟ وبالنسبة للمدينة هل الأعمال تقاس على الصلاة المضاعفة؟
لا نعلم أن الأعمال الأخرى تضاعف في المسجد الحرام، لكن النص جاء في ماذا؟
صلاة.
في الصلاة، أنه بأنها بمئة ألف في ما سوى. وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجده خير من
ألف صلاة،
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فعليك يا عبد الله أن تنتبه وأن تقتصر على ما ورد. أما القياسات والتوسع في باب العبادات لا تنبغي أبدا، لكن الذي يخشى من مضاعفته هو ماذا؟ ها؟ هو السيئات. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في المسجد الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وفي المدينة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور. عير جبل كبير جنوب المدينة، وثور جبل صغير شمال المدينة. المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. انتبه لهذا يا عبد الله، وكن على بينة من أمرك، واحذر المعاصي في مكة والمدينة وفي كل مكان، فإنها خطيرة في هذين المكانين أكثر وأكثر. نعم.
يقول اشتغل مع شركة والباص الشركة يأتي الساعة 6:45 وإقام صلاة الفجر 6:10، وهو يريد يصلي مع الجماعة، هل يصلي مع جماعة المسجد أم يصلي في البيت ويلحق بالباص؟
ما هناك جماعة تلحقهم في الشركة؟ والله إذا كان فعلا يعني يتحتم عليك أو يتحقق فوات العمل عليك فلا بأس أن تصلي وتلحق، أو تمشي وتصلي في المساجد التي هي قريب من مكان الباص. نعم.
يقول تسمية ابنته بي بي
بي بي
أي.
بي بي حوحو سيسي زيزي
بي بي نبية
بي بي نبية
أي.
هي ليست نبية، سميها فاطمة، سميها زينب، سميها رقية، سميها حفصة، سميها عائشة، اختر الأسماء الطيبة، ما لكم من هالأسماء التي إما أن تكون أسماء حديثة مثل حوح وسوسو، وإما أسماء متكلفة مثل نبية ومثل الرسول مغير اسم برة أقل من اسم إيش نبية. زينب رضي الله عنها التي تسمى زينب أم المساكين كان اسمها إيش برة، وبرة اسم عادي. النبي صلى الله عليه وسلم قال غيرها إلى زينب، غيرها إلى ماذا؟
زينب.
إلى زينب. هي ليس لا نبية ولا ملكة ولا ملكة ولا ملاك، هذه كلها أسماء لا تجوز بحال من الأحوال، كل هذه أسماء مبالغات ولا تجوز أبدا، ولا ملاك ولا إيمان، هذه كلها لا تجوز هذه التسميات مرة. نعم.
يقول هل يجوز اتباع جميع المذاهب أم الاكتفاء بمذهب واحد وخاصة في الصلاة؟
يا أخي الكريم، أئمتنا رحمهم الله وعلى رأسهم الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من أئمة الهدى والدين، كلهم دعوا إلى الأخذ بالسنة، كلهم دعوا إلى الأخذ بالسنة رحمهم الله جميعا، وكلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يقول وما وجدت من قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، وكلهم يقول لا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله عندما قال له حماد بن زيد، وكان رجل يذكر له حديث الإيمان وأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، فقال إن من أكثر الناس إيمانا أحسنهم أخلاقا، فقال حماد فقالوا لأبي حنيفة ألا ترد عليه يا إمام؟ قال ويحك ويحك، أرد عليه وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك فهم بعض أهل العلم من هذا القول أن أبا حنيفة رحمه الله
رجع
عن القول بإرجاء الفقهاء، وهو خروج الأعمال من مسمى الإيمان، ولعل ذلك وارد إن شاء الله تبارك وتعالى رحمه الله. فالأئمة رحمهم الله لم يلزمون بهذه المذاهب. بالنسبة للعوام الذين لا يحسنون البحث في الكتب، لا بأس أن يتتلمذوا على مذهب معين ويسألوا أهل العلم. وبالنسبة لطلبة العلم المتمكنين لا يجوز لهم التقيد بمذهب، لا سيما إن عرفوا أن الدليل على خلافه في المسألة المعينة، بل الواجب عليهم الأخذ بالدليل مع احترام الأئمة. نحن لا نفعل مثل ما يفعل بعض الناس، يعني يدعو إلى اللامذهبية لكنه يسيء إلى من؟ إلى الأئمة رحمهم الله، ويمقت فقههم ويذمهم ويغمزهم ويلمزهم. لا، هذا محرم ولا يجوز. أولئك الرعيل الأول الذين يعني خدموا السنة وخدموا العلم، لكن لا أتعصب لهم في الوقت الذي لا أتعصب لهم، ولا يعني يلزمني التقيد بمذهب واحد منهم، لكن يجب أن نترحم عليهم وأن أحترمهم وأن أخذ من علمهم وأن أستفيد من قواعدهم وأن أستفيد من قواعدهم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: قوله جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. يقول: هل يمكن الاستدلال بهذه الآية على عدم وجود الشفاعة لأهل الكبائر؟
أبدا لا تدل على عدم الشفاعة، إنما هذه الآية تنطبق على الذي يتمنى على الله الإيش؟ الأماني. والرسول صلى الله عليه وسلم، أو الصحيح أنه موقوف على علي أو على عمر رضي الله عنهما، قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالآية تعني الذي يريد الجنة بلاش، ها، لا يعمل لا يصلي ولا يصوم ومع ذلك يطلب الجنة، أنى له ذلك؟ لا يمكن، يعني لا يعمل الطاعات ويرجو الجنة، هذا غير صحيح. هذا المقصود بالآية الكريمة: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجز به. أما الشفاعة فقد ثبتت لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة معنا، منها: اختبأت شفاعتي، أو ادخرت شفاعتي لمن؟ لأهل الكبائر من أمتي. ومنها: يشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع الصالحون ويبقى أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط. ولا شك أنهم لابد أن يكونوا مؤمنين. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الجماعة الذين قد امتحشوا في النار فيخرجون ضبائر فيلقون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت البقلة في الحقل في حميل السيل، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. حديث متواترة، حديث الشفاعة متواترة، ولم ينكرها إلا الخوارج والمعتزلة. والخوارج والمعتزلة لا ينظر إلى أقوالهم لأنها أقوال شاذة بعيدة كل البعد عن الحق. إلى درس الغد، أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.